صيدا شرق وغرب واتجاه للردى دعا كهذا قبل فوت الأزمنة والجأ لرب قد علا وقدرا بالدين والأخلاق تحيا الأسئلة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقاؤنا الثاني بفضل الله سبحانه وتعالى في القيم الأخلاقية في غزوة حنين. وقبل أن نستأنف الكلام ونبدأ فيه بإذن الله ونصل ما توقفنا عنده في الحلقة السابقة، فإني أتكلم عن أمر لعله وصل إليكم عن طريق المشايخ، وهو مساعدة والوقوف بجوار قناة الندم. ما حقيقة الأمر؟ الحقيقة الأمر أن القنوات تقوم على من أنشأها، قنوات ينشئها رجال أعمال وينفقون عليها، وتأتي بعد ذلك الإعلانات لتغطي القنوات وتكلفة القنوات ويتربحون منها. لكن القنوات الإسلامية أمرها مختلف. القنوات الإسلامية لا تقوم على الربح، بل هي تقوم من أجل الخدمة الدعوية. فالقائمون أو من ينشئ القناة يقوم بالإنفاق عليها، لكن الأمور تختلف، وهو مع إنفاقه عليها يضع في الاعتبار الإعلانات وما سيأتي من الإعلانات. هذه هي مصادر تمويل القنوات، يبقى ينفق عليها أصحابها عن طريق الإعلانات. أصحاب قناة الندى ينفقون عليها منذ أن أنشئت بفضل الله سبحانه وتعالى، وكانت الإعلانات تقوم بدور في هذا، لكن ظروف تغيرت على الجميع. ومشكلة القناة هي في إشارة البث وتكلفة إشارة البث، إذ أنها مرتفعة التكلفة. فهذه هي الحقيقة. والقائمون على قناة الندى ما أرادوا أن يجعلوا ذلك للناس أو في الناس علانية هكذا كما حدث هذه المرة. وأنا يعني على مدى سنتين مع قناة الندى مرت بهم أمور ويعني عصارات كمثل هذه العصارات، لكن هم كانوا يستحون أن يجعلوا ذلك يعني معلنا عنه في الناس، وما لجأوا إلى ذلك إلا عندما اضطروا إلى ذلك اضطرارا ملجئا حقيقة يعني. وأنا أتكلم في هذه المسألة، أتكلم عنها حقيقة في محاور سريعة قبل أن نتكلم في غزوة حنين. هذه المحاور أنا سألت نفسي لمن سيصل صوتنا أو يصل صوتي. لمن سيصل صوتي؟ فقلت إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما انتهى من بناء الكعبة فإن الله سبحانه وتعالى أمره أن يعلن في الناس بأداء الحج إلى بيت الله الحرام، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يقول ابن عباس رضي الله عنهما كما ذكر ابن كثير في التفسير وذكر الطبري أيضا في التفسير وأنا لم أقف على السند، ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يبلغ وأن يعلن، وأذن أي أعلن في الناس أنهم يأتوا إلى الحج. فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولا أحد هنا من يسمعني؟ فقال الله له سبحانه وتعالى عليك البلاغ وعلينا التوصيل، يعني أنت خذ بالأسباب أما النتائج فليست لك. فوقف إبراهيم عليه الصلاة والسلام على جبل أبي قبيس أو على جبل الصفا ونادى في الناس ولا أحد يسمع إلا قلة قليلة الذين كانوا بجواره. فأنا قلت في نفسي هذا، نحن علينا فقط أن نبلغ، أما مسألة النتيجة ومسألة الاستجابة ومسألة يعني أن يؤثر ذلك في الناس ليست لنا حقيقة، ليست لنا، إنما دورنا هو أن نبلغ. هذه النقطة الأولى التي كنت أتساءل فيها. النقطة الثانية، يتساءل البعض هل تمويل القنوات الإسلامية يدخل في الزكاة المفروضة في سهم في سبيل الله؟ نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى حدد مصارف الزكاة في 8 مصارف في سورة التوبة معروفة للجميع. من هذه المصارف سهم أو مصرف في سبيل الله، اتفق أهل العلم أن هذا المصرف هو للمجاهدين للمقاتلين في سبيل الله، ثم اختلفوا هل يدخل غير القتال في هذا السهم؟ يعني هل يدخل فيه العلم باعتبار أن العلم من الجهاد في سبيل الله؟ أدخله من أهل العلم من أدخله، وخاصة من المعاصرين، فأدخلوا الإنفاق على طلبة العلم وعلى الوسائل التي يقوم بها العلم، أدخلوا ذلك في سهم في سبيل الله من المعاصرين. أتذكر منهم الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، فسهم في سبيل الله أدخل فيه الكثير من المعاصرين مسألة العلم، إنفاق على طلبة العلم، الإنفاق على الوسائل التي تؤدي إلى انتشار العلم وإلى قيام العلم. بهذا يعني الأمر الثاني. الأمر الثالث هو إذا كنا ذكرنا الاختلاف في سهم في سبيل الله، فليس هناك اختلاف في أن الوقف على هذه القنوات الإسلامية وعلى غيرها من أساليب إيصال العلم إلى الناس لا شك أن ذلك من الصدقات الجارية. ونحن نعلم حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم وغيره، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فصدقة جارية، والصدقة الجارية القاعدة فيها هي كل ما من شأنه أن يجري الثواب على الإنسان حيا وميت. فالوقف على هذه القنوات من الصدقات الجارية، لأن هذه القنوات تقوم على خدمة كتاب الله، على خدمة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهي تبث مادة علمية محضة. فالوقف على هذه القنوات من الصدقات الجارية. فنحن نأمل من الأسرياء سواء في مصر أو في إخواننا في الدول الإسلامية أن ينظروا إلى هذا الأمر وأن يوقفوا وقفا لهذه القناة ينفق من هذا الوقف وهو صدقة جارية بإذن الله رب العالمين إن كانوا يريدون أن يكون ذلك من الصدقات الجارية أو من العلم الذي ينتفع به. إن كانوا يريدون ذلك من زكاة المال فقد سمعنا ما سبق من الكلام في زكاة المال. الأمر الرابع والأخير وأختم به أنه في حديث النبي عليه الصلاة والسلام سبق درهم 100,000 درهم، فلا أحد يستقل ويقول أنا ماذا أفعل بهذا المبلغ الزهيد، لا، أنت تريد الثواب من الله سبحانه وتعالى، فسبق درهم 100,000 درهم. والصحابة تعجبوا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام، كيف يسبق درهم واحد 100,000 درهم؟ فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن الدرهم الواحد أنفقه من يملك درهمين، يبقى أنفق نصف مالي، أما 100,000 درهم فأنفقها من يملك المال الكثير، فأخذ من عرض ماله شيئا يسيرا وأنفقه لله سبحانه وتعالى. هذا ليس معناه أننا نقلل من شأن إنفاق المئات الآلاف، ولكن نقول لا أحد يستقل الإنفاق. فهذه إشارة لمساعدة والوقوف بجوار قناة الندى، والأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد، وأنا يعني أنتظر أن تحدث مفاجأة، وعندي يقين في هذا بفضل الله سبحانه وتعالى أن تحدث مفاجأة، أن يتصل بنا أحد الإخوة من مصر أو من خارج مصر ممن يستمع إلينا ويقول أنا أوقفت وقفا وأنا مستعد بإذن الله للإنفاق على هذه القناة. له أن يعلم أن المال بإذن الله سيكون في محله وفي مكانه المناسب، لأنه يعلم أن القناة أسلوبها معتدل، قناة وسطية لا تتبع هذا ولا ذاك، وإنما هي تقوم على الوسطية وعلى خدمة كتاب الله وعلى سنة خدمة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويكفي أن على رأسها من ناحية الاستشارة الشرعية الشيخ المحدث حفظه الله أبو إسحاق الحويني. هذه كانت الإشارة الأولى. أعود إلى كلامي عن غزوة حنين. أشرب ماء عشان أنا كنت محمل حاجة، هرجع للتحميلية. غزوة حنين تكلمنا في المرة السابقة عن أهمية الكلام عن غزوة حنين، فذكرنا أن هناك أسبابا للكلام عن حنين ولأهمية الكلام عن حنين. من هذه الأسباب أن هذه كانت آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم مع الوثنية في الجزيرة العربية، فإذا كانت غزوة بدر هي الغزوة الأولى مع الوثنية في الجزيرة العربية، فإن غزوة حنين هي آخر غزوات النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين مع الوثنية في الجزيرة العربية. يبقى البدر الأولى وحنين كانت الآخرة مع الوثنية في الجزيرة العربية. ولأهميتها أيضا أنها بدأت بهزيمة المسلمين ثم تحولت الهزيمة إلى نصر، فإذا كانت أحد بدأت بنصر المسلمين ثم تحول النصر إلى هزيمة، فإن حنينا بدأت بهزيمة ثم تحولت إلى نصر. يبقى بهذا رأى المسلمون بأعينهم وعاشوا تجربة الحروب التي فيها النصر في يعني من أولها إلى آخرها، النصر الكامل، والحروب التي بدأت بالنصر ثم تحول النصر إلى هزيمة، والحروب التي بدأت بالهزيمة ثم تتحول الهزيمة إلى نصر. من ذلك أيضا كثرة أعداد المقاتلين في هذه الغزوة، فهي من أكبر أو هي أكبر غزوة شارك فيها المسلمون من ناحية والكفار من ناحية أخرى. فنحن ذكرنا في المرة السابقة أن عدد المسلمين وصل إلى 12,000، 10 وهم الذين فتحوا مكة، وانضم إليهم 2,000 من مسلمة الفتح ومن الأعراب ومن بعض المشركين الذين أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام الأمان إلى حين. لذا ده كان عدد المسلمين، بينما كان عدد الكافرين ضعف هذا العدد، يتخطى 20,000. فكان هذا بالمقياس الغزوات الماضية من أكبر الغزوات من ناحية العدد. أيضا من الأسباب قلة الكلام من الناحية الدعوية عن غزوة حنين. يعني نحن لو سألنا أي أحد عن غزوة بدر يذكره بسرعة، عن غزوة أحد يتكلم بسرعة، غزوة الأحزاب يتكلم بسرعة، لكن عن غزوة حنين فهناك قلة مسموعات، قلة تركيز في الكلام عن غزوة حنين رغم أهمية غزوة حنين. لعل هذه بعض الأسباب التي أدت إلى الكلام عن هذه الغزوة وأهمية هذه الغزوة. أيضا مسألة الصلاة التي كانت ما بين هوازن وسطيف، هم طرف الصراع في غزوة حنين، وقريش، كانت هناك صلاة قوية ما بين هوازن وسطيف وما بين قريش، كانت هناك صلة ما بين قريش وهوازن وسطيف في عداوة النبي عليه الصلاة والسلام وفي عداوة الإسلام وفي عداوة الدعوة. وليس أدل على ذلك من رحلة النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى الطائف، فقد لقي النبي عليه الصلاة والسلام من رحلته إلى الطائف أشد الأذى، وكان يوم من الأيام الشاقة صعبة على النبي عليه الصلاة والسلام، كما سألته أم المؤمنين عائشة الحديث في الصحيحين، هل وجدت يوما أشد عليك من يوم أحد؟ يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم، ثم قص عليها ما حدث من رحلته إلى الطائف وكيف صدوه وكيف سخروا منه وكيف أغروا به صبيانهم وسفهاءهم. فرحلة النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف فكانت من أشد الأيام التي مرت على النبي عليه الصلاة والسلام بكلام النبي عليه الصلاة والسلام لما سألته عائشة رضي الله عنها، حتى أنه جعل يوم الطائف أشد من يوم أحد الذي مات فيه أمام عيني النبي عليه الصلاة والسلام 70 من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. فهو يبقى الاشتراك في العداوة، ثم كان هناك الاشتراك في التبادل التجاري، وكانت الأسواق الكبرى تقام في قريبا من الطائف، وكان الطائف بها زراعات كثيرة، فكانوا يمدون قريشا ومكة بالزراعات. وكان أيضا لجو الطائف لأنها على جبل فجوها معتدل، فكانت هي مصيف لأهل مكة، وهي ريف أهل مكة وما زالت إلى الآن معروفة الطائف، مسافة قريبة حوالي 90 كيلو ما بين مكة والطائف، وكان هناك نسب ومصاهرة، وكان ما بين أهل هوازن وسطيف لهم أهل ساكنوا الطائف وما بين قريش. وأيضا كان الأسرياء من قريش يشترون المزارع والبساتين في الطائف. والله سبحانه وتعالى ذكر الصلة القوية التي كانت ما بين مكة وما بين الطائف في قوله سبحانه وتعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، من القريتين مكة والطائف. والطائف هذه كانت من أكبر مدن الجزيرة العربية بعد مكة وبعد المدينة بعد مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانت هناك علاقات ما بين مكة وما بين الطائف. أيضا ذكرنا الأسباب. ما هي الأسباب التي أدت إلى عدم دخول هوازن وسقيف إلى الإسلام بعد فتح مكة؟ وهذا السؤال يعني حيرني أنا شخصيا، يعني قلت ما السبب؟ إذا كانوا يشتركون في العداوة، وإذا كانت الزعامة لقريش، وقريش سلمت وتم فتح مكة، فلماذا لم تتبع هوازن وسقيف قريشا في دخولها إلى الإسلام؟ العلماء ذكروا أسبابا كثيرة في الحقيقة. من هذه الأسباب أنهم ظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما خرج من المدينة إلى مكة فاتحا، فظنوا أنه يقصدهم هم، فاستعدوا للحرب. حتى قال بعض أصحاب السير أن والمغازي أنهم أخذوا يستعدون لمدة سنة كاملة لحرب المسلمين ولحرب النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا اغتروا بقوتهم وبكثرة عددهم، فإن كان القرشيون ليسوا بهذه الكثرة، هم قلة بالنسبة لمقياس سقيف والطائف اللي تعدوا تخطوا 20,000، فقالوا إن كانت قريش لقلة أعدادها قد سلموا وفتحت مكة، فنحن عندنا كسرة، فما لم تقم به قريش نقم به نحن. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أرسل سرايا، وهذه السرايا كانت في ديار في المناطق المتاخمة القريبة من هوازن وسقيف، كما أرسل خالد بن الوليد بسرية إلى بني جزيمة، وذكرنا ذلك من قبل، الذين قالوا صبأنا صبأنا ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، وذكرنا ذلك من قبل. وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام خالدا أيضا لهدم العزة، وأرسل سرية أخرى إلى هدم مناة. وإن كان من ناحية السند يعني لم تصح هذه القصص، لكن الثابت تاريخيا أنه تم هدم هذه الأصنام، فهم وجدوا أن المسلمين يتجولون في أماكن قريبة منهم، فأرادوا أن يباغتهم المسلمين قبل أن يأتي إليهم المسلمون. وأيضا حتى لا يتمكن المسلمون من الأمر بعد فتح مكة، فأرادوا أن لا يستمر الأمر. وكما قلت الاغترار بالقوة وبقدرتهم على الحروب، وأنهم عندهم مهارة في القتال. هذه أسباب وغيرها أدت إلى عدم اتباع هوازن وسقيف لقريش بعد فتح مكة. لكن ماذا حدث في هذه الغزوة؟ سؤال الإنسان يطرحه، ماذا حدث؟ لا شك أنه حدثت أمور من ناحية المسلمين، وحدثت أمور من ناحية هوازن وسقيف، لا شك في ذلك. فنحن نبدأ بالأسباب التي أدت إلى هزيمة المسلمين أولا في حنين. ونحن دائما أو ليس دائما لكن العادة أننا دائما نرمي الأمر على غيرنا، فنقول إن السبب من فلان، وإن السبب من علان، وإنه لا دخل لنا في الأمر. وهذا خطأ، بل عليك أن تتهم نفسك أولا، وأن تنظر من أين أتيت، انظر إلى ذلك. يعني الله سبحانه وتعالى في غزوة أحد قال للمسلمين لما هزموا، فقال لهم سبحانه وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. فالله سبحانه وتعالى لما تساءل المسلمون كيف نهزم وفينا رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف نهزم ونحن نعبد الله سبحانه وتعالى وهم كفار بالله سبحانه وتعالى فكيف نهزم؟ إن سنن الله سبحانه وتعالى لا تحابي أحدا، لا تحابي أحدا. فالله سبحانه وتعالى قال هو من عند أنفسكم، فلا نلقي بالتبعات دائما على الآخرين، وإنما نبدأ أولا بأن ننظر في أنفسنا، في أحوالنا، أن نصلح من أحوالنا، أن نصلح من أنفسنا، ونعلم أننا أتينا من قبل أنفسنا قبل أن نلقي التبعات على الآخرين. فماذا حدث من المسلمين؟ الذي حدث أنهم اغتروا بكثرة عددهم، وهذا ثابت في كتاب الله سبحانه وتعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. اغتروا بكثرتهم، أكبر عدد، يعني كانوا في فتح مكة 10,000، الآن تخطوا 12,000، وقالوا هذا الكلام، قالوا هذا الكلام لن نهزم اليوم من قلة. هذا الكلام قيل، لكن من الذي قاله؟ يعني الحقيقة الروايات جاءت مضطربة في هذا الأمر، ومثلا ذكر بعض أصحاب السير أن الذي قال ذلك هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنت تتعجب، وهذا لم يصح سندا ولا متنا، لم يصح من جهة السند أن ذلك ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا من ناحية المتن. هل النبي عليه الصلاة والسلام الذي يعلم الناس أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى يقول لن نهزم اليوم من قلة؟ فهذا يعني مستبعد تماما أن يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، والقصة ليست صحيحة لا سندا ولا متنا. وبعض أصحاب السير قال القائل هو أبو بكر رضي الله عنه الصديق، وأيضا هذه القصة لم تصح سندا، وأيضا لا تصح متنا، وأبو بكر رضي الله عنه هو أبو بكر لا يقول هذا الكلام. لكن هو قيل، لأن القرآن ذكر أن ذلك قاله البعض. يبقى اغتر المسلمون بكثرة عددهم، هذا سببه من الأسباب. من الأسباب أيضا أنه خرج مع الصحابة الذين خاضوا غمار الحروب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولقوا ما لقوا في كل الغزوات وفي كل السرايا، خرج معهم مسلمة الفتح أو ما يسمى عند أهل السير والمغازي بالطلقاء، وخرج معهم بعض الأعراب يريدون الغنائم السريعة والنصر السريع، فقالوا إن كان النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون دخلوا مكة هكذا يعني سريعا، فأيضا سيكون بإمكانهم سريعا أن ينتصروا على هوازن وسقيف وأن نغنم معهم الغنائم. يبقى هؤلاء لم يخرجوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله، وإنما خرجوا من أجل الغنائم ومن أجل الأموال. وأيضا خرج بعض المشركين ممن أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام الأمانة إلى حين، كصفوان ابن أمية. وهؤلاء منهم من عندما رأى هزيمة المسلمين في أول الأمر فإنه شمت في ذلك وابتعج في ذلك، حتى أن أخا لصفوان ابن أمية صاح لما رأى الهزيمة، صاح بأعلى صوتي فرحا: اليوم بطل السحر، أي سحر محمد عليه الصلاة والسلام، اليوم بطل السحر. فأنكر عليه صفوان الذي كان مازال كافرا وقال اسكت، فض الله فاك، يعني أغلق الله فمك، لأن يربني، أي يكون أميرا علي، رجل من قريش خير أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن، يعني أن يكون أميرا هذا من باب العصبية، من باب العصبية أن يكون أميرا علي رجل من قريش أحب إلي من أن يكون الأمير علي رجل من هوازن. فهذا قاله كما قلت. إذن في خليط الآن، خليط من الناس من المقاتلين مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا خرج هؤلاء ولم يستعدوا استعدادا كاملا للحرب، خرج منهم فريق يعني منهم، حتى خرجوا حاسير الرؤوس ليس عليهم الخوذات، ولم يتجهزوا بعدة الحر، كما قلت الأمر ظنوه سهلا يسيرا نزهة، فهذا أيضا هذه أسبابه، يعني ما أعدوا ما استطاعوا من قوة كما أمرهم الله سبحانه وتعالى، بل إنهم في الطريق إلى حنين، وأنت تتعجب الآن في الطريق إلى حنين كما في حديث أبي واقد الليثي عند الترمذي وغيره أنه قال ونحن في الطريق إلى حنين مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، حديث له روايات، مررنا على شجرة عظيمة، شجرة عظيمة، فتنادى بعضنا مع البعض ونادوا على النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله عليه الصلاة والسلام اجعل لنا ذات أنواط كما أن لهم ذات أنواط. إيه ذات أنواط دي؟ كان الكفار لهم شجرة عظيمة تسمى كده، النوط اللي هو المعلق يعني، ذات أنواط، يعني يأتون إلى هذه الشجرة الكبيرة دي ويوما كل سنة يتبركون بها، يعلقون عليها أسلحتهم طلبا للبركة ويذبحون عندها. فهذا مظهر من مظاهر الشرك، مظهر من مظاهر الشرك. فهؤلاء اللي هم من مسلمة الفتح الطلقاء كما يقول أبو واقد، وكنا حدثاء عهد بكفر، يعني أسلموا بالأمس فقط أو أول أمس، يعني أيام قليلة، يعني لا أقصد الأمس امبارح، يعني أسلموا قريبا. فهؤلاء لما مروا بهذه الشجرة، وفي رواية مروا على ذات الشجرة التي هي تسمى بذات أنواط، فاقترحوا يقولون النبي عليه الصلاة والسلام اجعل لنا ذات أنواط كما أن لهم ذات أنواط، اجعل لنا شجرة كده نعلق عليها أسلحتنا ونذبح عندها وهذا ويتبركون بها، وهذا مظهر من مظاهر الشرك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر، وفي رواية قال سبحان الله، إنها السنن، إنها السنن، قل قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى عليه الصلاة والسلام اجعل لنا إلها كما أن لهم آله، اجعل لنا إلها كما لهم آله، فقلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى عليه الصلاة والسلام، لأنه لما عبر موسى عليه الصلاة والسلام ببني إسرائيل البحر ووصلوا إلى سيناء وجدوا أقواما يعبدون أصناما لهم، يعكفون على أصنام لهم، وكانوا أيضا حدثاء عهد بكفر، فقالوا لموسى عليه الصلاة والسلام اجعل لنا إلها أي صنما كما أن لهؤلاء أصناما. الله أكبر، سبحان الله، إنها السنن، إنها السنن. طيب لما قالهم هذا هل عذرهم النبي عليه الصلاة والسلام بجهلهم؟ بل أنكر عليهم واشتد في النكير عليه الصلاة والسلام، لأن الأمر يتعلق بجانب العقيدة، يتعلق بالعقيدة، رغم أنهم لم يقولوا كما قال بنو إسرائيل لموسى عليه الصلاة والسلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إنما هم أرادوا أن يتبركوا بوضع تعليق السلاح على هذه الشجرة كما كان العرب في كفرهم يفعلون ذلك، لكن الجامع أن هذه معصية وأن هذا أمر يتعلق بالعقيدة، فالأمور التي تتعلق بالعقيدة يشتد فيها النكير، يشتد فيها النكير، تختلف عن المعاصي الأخرى التي لا تتعلق بالتوحيد ولا تتعلق بالعقيدة، وإن كان الكل يعني معاصي وهي ينكر فيها، لكن لا شك أن الإنكار في المعاصي التي لا تتعلق بالعقيدة أقل من الإنكار في المعاصي التي تتعلق بالتوحيد وتتعلق بالعقيدة. والنبي عليه الصلاة والسلام هذا فيه معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تنبأ وأخبر بأن الأمة ستتبع سنن، يعني طرق الذين من قبلهم، وهذا الحديث ورد في الصحيح عند البخاري وغيره، النبي عليه الصلاة والسلام لا أقصد حديث أبي واقد، لكن اللي هو لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع، ولو دخلوا حذو القذة بالقذة، لو رشت السام يعني، ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام تنبأ للأمة بأن تقتفي سنن، يعني طرق، السنة لغة أي طريقة، سواء كانت طريقة صالحة أو طريقة فاسدة. ده من ناحية اللغة، يتتبعون سنن من كان قبلكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام تنبأ بأن الأمة ستتبع طرق ووسائل وما عليه الأمم السابقة، وقد حدث بالفعل من الأمة الإسلامية أنها اتبعت ما عليه الأمم السابقة، حذو القزة بالقزة حتى لو دخلوا جحر ضب. شوف جحر ضب ده يعني شيء كريه قبيح مستهجن، ومع ذلك لو أنه فعلته هذه الأمم فإننا أيضا هذه الأمة ستفعل إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى. إذن الهزيمة جاءت كما رأيت لوجود هذه الأسباب وللأخلاط. يعني شوف لما يكون جماعة يذهبون إلى القتال ومعهم خير خلق الله ويقولون اجعل لنا ذات أنواط ويتكلمون في مسائل شركية، يبقى ليس الأمر كما كان مع الصحابة فقط، حتى مع الصحابة الخلص في غزوة أحد لما عصى بعضهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام في عدم النزول من على الجبل إلا عندما يأمرهم ويشير إليهم، فإنهم عوقبوا بما كان في غزوة أحد. إذن الأسباب كانت من جانب المسلمين أولا، ثم الأسباب من جانب هوازن وسقيف. فهوازن وسقيف كما ذكرنا من أكبر القبائل، كقبيلة غطفان في نجد، قبائل كبيرة جدا، وهم استطاعوا أن يجيشوا عددا كبيرا لم يواجه المسلمون مثله من قبل، فكان العدد كبير. ثم إنهم كان عندهم مهارات في الحروب، واختاروا هم ميدان القتال، يعني لم ينتظروا حتى يأتيهم المسلمون، وإنما هم صارعوا واختاروا المكان المناسب للقتال وتجهزوا واستمعوا إلى كلام زعيمهم مالك ابن عوف الذي خطب فيهم خطبة حماسية، مما قال في هذه الخطبة إن محمدا صلى الله عليه وسلم والمسلمين لم يلقوا قبل هذا جيشا بهذا العدد وهذه المهارات يحاربهم، وإنما لقوا أغمارا فكان من السهل أن ينتصروا عليهم. فاليوم هم سيلاقون جيشا كبيرا قويا سننتصر عليهم، فحمس هؤلاء حتى أنهم كانوا من أجل الدفاع عن ما يعتقدون وأنهم سينتصرون وهذا الكلام، فكان يموت الواحد منهم تلو الآخر دفاعا عن ما يعتقدونه وعن أنهم سينتصرون، ولحماسهم لقبيلتهم ولعصبيتهم القبلية ولتحميس وتشجيع زعيمهم في كلامه لهم، هو كان على رأسهم في الحقيقة. ونحن رأينا أنه لم يستمع لكلام دريد ابن الصمة، ذلك الرجل المتقدم في السن الحكيم الذي كلمه وأنكر عليه وأن هذا من الطهور، هذا ذكرناه في اللقاء السابق. إذن هم تخيروا المكان والزمان، ومن المعروف حتى في المعارك الحديثة أن الذي يفاجئ وأن الذي يختار المكان والزمان للحرب وللهجوم لا شك أنه تكون له اليد الطول. طيب هذا ذكرنا ما الأسباب التي أدت إلى ذلك، ثم كانت المفاجأة أن المسلمين صلوا صلاة الصبح، ولما صلوا صلاة الصبح فإنهم خرجوا في أعدادهم هذه الكثيرة في مسيرهم إلى الطائف، منهم من لم يستعد، منهم من لم يتجهز، منهم من لم يكن يظن أنه سيهاجمون في هذا المكان الآن، وهوازن وسقيف استطاعوا أن يصلوا إلى المكان الذي أرادوا، وحتى بحيث عندما يسير فيه المسلمون هذا الوادي كان منحدرا إلى أسفل، يعني الجيوش تمشي هكذا منحدرة إلى أسفل، فيكون من الصعب عليهم أن يكروا أو يعني يتقدموا يتراجعوا، يكون من الصعب عليهم بعد ذلك. واختاروا التوقيت أن يكون في نهاية الظلام، يعني في ما زالت الظلام يعني يغلف الأرجاء، فاختاروا هذا، يبقى اختاروا الوقت واختاروا المكان، وهذا المكان كان مليئا بالرمال وبالأتربة، حتى أن ذكر غير واحد من الصحابة ما كان الواحد منهم يستطيع أن يرى كفه من شدة الغبار ومن شدة التراب. واختبأت الطائف أهل هوازن وسقيف بين الوديان والشعاب والهضاب، اختبأوا وسكتوا تماما في انتظار إشارة البدء من زعيمهم مالك. فاختبأوا وفي الوقت المناسب فإنهم أمطروا المسلمين بوابل من السهام ومن الرماح، وخرجوا عليهم كما أمرهم زعيمهم، قال اكسروا جفان سيوفكم، اللي هو اللي ما يوضع في الجراب اللي يوضع في السردة، اكسروا هذه الأغمدة، فكسروا هذه الأغمدة، وقال اخرجوا عليهم 20,000 سيف مشهرة. شوف بقى 20,000 سيف إضافة إلى الرماح وإلى السهام، وكان عندهم مهارة حقيقة في إصابة الهدف من أول مرة، ففوجئ المسلمون بذلك. وانت قلنا في خليطة اهو، في أعراب وفي مسلمة الفتح وفي غير ذلك، فوجدوا السهام والرماح والكتائب تحاصرهم من كل مكان على فجأة كده، فكر من كر وفر فر من فر 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 من فر، واختلط الحابل بالنابل، وحتى أن الجمال ركب بعضها فوق البعض، وهؤلاء جروا يمينا وشمالا والكل إلى الخلف، وداس البعض على البعض، وحدث هرج ومرج. أين كان رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ نبي عليه الصلاة والسلام الذي بشر المسلمين في حديث سهل بن الحنظلية، بشرهم كما يروي الحديث سهل، فقال أنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء، ثم إنه جاء فارس للنبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني صعدت جبل كذا وجبل كذا ووجدت هوازن وسقيفا قد جهزوا جيوشهم وجاءوا إليك على بكرة آبائهم وجاءوا بالنساء وبالجمال وبالشياه وبالأولاد. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر المسلمين بعد صلاة العشاء وقال إن شاء الله ستكون هذه غنائم المسلمين غدا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام بشر المسلمين بأن النصر بإذن الله سيتحقق بإذن الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني وعده ربه بالنصر صلى الله عليه وسلم. ماذا؟ أين النبي عليه الصلاة والسلام كما وصفنا الآن؟ قلنا هؤلاء اللي فر فر واللي جري جري واللي وقع وقع واللي قتل قتل واللي شمت شمت وكما سمعنا. فأين النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام انحاز إلى اليمين واستمر في مسيره وهو ينادي بأعلى صوتي عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام. نبي لا يفر أبدا عليه الصلاة والسلام، بل إن البراء علي بن أبي طالب، البراء وعليا رضي الله عنهما يقولان كنا إذا احمر البأس اشتد القتال واحمر البأس الشجاع منا من يحاذي رسول الله عليه الصلاة والسلام، لعنده شجاعة بقى عند اشتداد المعركة، فالشجاع اللي كان يقدر يأتي بجانب النبي عليه الصلاة والسلام وقت القتال. فالنبي عليه الصلاة والسلام يمتطي بغلته البيضاء ويمسك بها أبو سفيان ابن الحارث والعباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يستمر حتى أن العباس كان يكفكف بغلة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي كان يعني يهمزها من أجل أن تسرع إلى الأمام، وهو لا يريد العباس، لا يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل في صفوف الكافرين. والنبي عليه الصلاة والسلام ينادي، يقول للعباس: نادي يا عباس، بصوته الجهوري ده، العباس كان صوته مرتفعا، يقول يأمر العباس: نادي على أصحاب الصمرة، أصحاب بيعة الرضوان، نادي على الأنصار. فأخذ العباس ينادي على أصحاب بيعة الرضوان، ينادي على الأنصار، ينادي على صحابة النبي محمد، على المهاجرين. وكان قد ثبت مع النبي عليه الصلاة والسلام حوالي 100 التفوا حول النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء لم يتحركوا يمينا أو شمالا، وإنما هؤلاء من الصحابة الأوائل ثبتوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. على رأس هؤلاء أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، الحارث بن سفيان، ربيعة الحارث، نعم، أيضا ربيعة بن الحارث، أبو سفيان بن الحارث، معذرة، ربيعة ابن الحارث، ابن أم أيمن، أسامة ابن زيد، وغير هؤلاء حوالي 100 من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ثبتوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هؤلاء هم النواة. لكن لما استمع الصحابة إلى صوت العباس، وكانوا لا يعرفون أين النبي عليه الصلاة والسلام، كما حدث في أحد تماما، الغبار الكثيف الذي ذكرناه ووصفناه، وأين النبي الآن لا أحد يعلم، وصوته لا يصل إلى هؤلاء صلى الله عليه وسلم، أين النبي؟ فلما نادى العباس رضي الله عنه على الصحابة علموا أنه ينادي للنبي عليه الصلاة والسلام، فجاءوا كالشهب يشهرون سيوفهم استجابة لما علموا أن النبي هنا في هذا المكان صلى الله عليه وسلم. إذن ثبت النبي عليه الصلاة والسلام واستمر في الحركة إلى الأمام، وهذه كما ذكرت في المرة السابقة ستكون هي النواة، إضافة إلى ما سيأتي من المدد من الله سبحانه وتعالى، من بث الرعب في قلوب الكافرين، ومن تثبيت المؤمنين، ومن نزول الملائكة كما سنرى بإذن الله في لقاء قادم إن شاء الله وقدر. أكتفي على هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا واقفا عند افتراق الأمكنة، تنوي المسيرة والخطى مقيدة، شرق الأفئدة.